اللهم قبوك يا عم الحاج سيد.
فغفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها
دوم خلها لله،
ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاتك، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع دفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. دوم خلها لون صوتك يريد أكثر مساح. هذه إهانة مو صراحة. لا تعطل احتاج بعلا ما يلقى راحة. هل منظري زيد جراحة؟ كل شي تصوره وتظل الله وصوله. كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله. أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله. والورد ذا ما ينقطع يبدأ ذبوله. ولا تفرح وتختال بذكرها.
خلها
لله ترى النير سكوتك يختصرها.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
شمس الشموس.
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى وآله الكرام.
إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شمس الشموس.
تخيم على سماء البشرية سحب سوداء تمتد أزمنة طويلة في التاريخ، ولكن بين الحين والآخر تطل أنوار الرحمة الإلهية بدفئها وحيويتها، فتعيد إلى النفوس الأمل بالخير وترجع إليها الثقة بالفضيلة، وذلك حين تقبل بشارات الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين، وتتواصل الوصاية بعدهم في خلفائهم الأوصياء الراشدين، فيؤوب الناس مرة أخرى إلى الدين يبتغون فيه هداهم بعد الضياع وسعادتهم بعد الشقاء.
وبعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتلأت صدور المسلمين وحشة أخاذة مقلقة، وكانت الحاجة شديدة إلى من يملأ الفراغ الروحي والحياتي، وهو فراغ كبير مخيف، حتى وجدوا في أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه وأهل بيته أئمة الهدى عليهم السلام خير ملاذ وآمن ملجأ وأشرف ركن ركين يستظلون به، فعندهم العلم والهدى ومنار الحق فيهم، وهم مجمع الفضائل والمكارم وترجمان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهل بعدهم إلا الضلال والخيبة والشقاء؟
وكان من أهل هذا البيت الطاهر النير الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، سليل النبوة ووريث الإمامة وبركة العباد. فتعالوا معنا أيها الإخوة الأعزة ندخل في رحابه القدسي لتضيء في قلوبنا أنوار الإيمان فهو ولي الله والهادي إلى طاعة الله والأخذ بالعباد إلى مرضاة الله.
إخوتنا الأكارم، من هو الإمام الرضا؟ ينحدر هذا الرجل الطيب الطاهر عن سلالة هي أشرف السلالات في ذرية آدم عليه السلام، تتصل بالنبوات عن طريق الإمامة الإلهية، وتتشعب في بيوت الأوصياء والأولياء، ومن كانوا من قبل على دين الحنيفية وملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال تعالى مخاطبا حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأنعام الآية 61 بعد 100: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في مقام التشريف في سورة الحج الآية 78: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.
وكان الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم شهداء على أممهم، حتى بلغ الأمر إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فكان خير الشهداء الشاهدين، ثم كان من بعده أوصياؤه أمناء الله وحججهم على عباده وشهداء عليهم يوم الدين، ومنهم الإمام علي بن موسى الرضا سلام ربنا عليه. فتعالوا معنا إخوتنا الأحبة لنرى من يكون هذا الرجل الإلهي الذي جعله الله تعالى وليه وشاهده على خلقه.
مستمعينا الأفاضل، ينتمي الإمام علي الرضا عليه السلام إلى شجرة النبوة وبيت الوحي والرسالة، فهو ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي السجاد زين العابدين، ابن الإمام الصبط الشهيد أبي عبد الله الحسين، ابن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم من الله جل وعلا أفضل صلواته وتحياته. فيكون الإمام الرضا عليه السلام متصلا بأهل بيت النبوة بلا واسطة، جده الأعلى من جهة أمه العليا فاطمة، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وجده الآخر من جهة آبائه الطاهرين هو سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام.
وهكذا يكون نسبه عليه السلام أشرف الأنساب وأزكاها وأسماها، وكيف لا وهو منتسب إلى سيد الرسل حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وآله، وإلى سيد أئمة الحق أوصياء النبي علي بن أبي طالب عليه السلام، وإلى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما من الله زاكي التحية والسلام. فالإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو وآباؤه السبعة وأبناؤه الأربعة يكونون من عناهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالأئمة المعصومين، حيث روى الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون.
ستبقى الثريا دون أرضك رفعة ستبقى الثريا دون أرضك رفعة ويفدى ويفدى لكل من حصاك شياب فإنك بيت كرم الله فإنك بيت كرم الله له وخط ذهب وخط ذهب الرجس عنه كتاب يا شفيعي عند الله يا إمام الرضا أنت فخر وعز فيك الرجاء مولاي
أما أخلاق هذا الإمام الرؤوف أيها الأخوة والأخوات، فيتحكي أخلاق جده الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي خاطبه رب العزة سبحانه وتعالى في سورة القلم الآية 40 فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان الإمام الرضا عليه السلام على هدى آبائه الهداة الميامين، يفيض رحمة وخيرا وعطاء للإنسانية، ثم لا يعقب ذلك أدنى منة أو أذى، وقد تمثل فيه قول الباري جلت رحمته في سورة البقرة الآية 62 بعد 200: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يحدثنا أحد أصحابه وهو اليسع بن حمزة فيقول: كنت في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك، مصدري من الحج، وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة، أي أنا ثري في بلدي، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة. فقال له الإمام عليه السلام: اجلس رحمك الله. ثم أقبل عليه السلام على الناس إذ هم ينتظرونه أيضا، وكانوا يرتقون حلولا لمسائلهم ومشاكلهم، حتى أجابهم فتفرقوا، والرجل يستمع ويستفيد من هذه الفرصة. قال اليسع بن حمزة.
وبقي الرجل أي السائل المنقطع من الحج وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا. فقال عليه السلام: أتأذنون لي في الدخول؟ فقال له سليمان الجعفري: قدم الله أمرك. فقام عليه السلام فدخل حجرة ثم خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال: أين الخراساني؟ أي هذا الحاج القادم من خراسان. فقال: ها أنا ذا. فقال له: خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، وتبرك بها ولا تتصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني.
ثم خرج الإمام الرضا عليه السلام بعد أن ذهب الرجل السائل. فقال سليمان متعجبا: جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟ فأجابه الإمام عليه السلام: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمضيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له.
وقبل أن نودعكم إخوتنا الأفاضل، تعالوا نمتع قلوبنا بشيء من حكم ووصايا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه 3 خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة من وليه عليه السلام. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه صلى الله عليه وآله فمدارات الناس، وأما السنة من وليه عليه السلام فالصبر في البأساء والضراء.
وقال عليه السلام: التودد إلى الناس نصف العقل، صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. وقال في كتاب الله: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج شمس الشموس.
شكرا لاستماعكم وإصغائكم، وإلى اللقاء.
وصل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك، يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم لا يأتون بمثله، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5، وعند الواحدة والدقيقة 49 نقدم إليكم فقه الصلاة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثانية تماماً وعلى مدى 25 دقيقة. عند الثانية والدقيقة 25 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الثالثة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة 5، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة 43. عزيزي المستمع، ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. أتمنى لكم النجاح والموفقية. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا يأتون بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حللتم علينا أهلا عبر برنامج من برامجنا الأدبية حول القرآن الكريم ومعاجزه البيانية والبلاغية.
نعم مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا من خلال برنامج لا يأتون بمثله، راجينا أن تنتفعوا به وأن يسهم في رفع مستوى ثقافتنا القرآنية.
مستمعينا الكرام، يتميز القرآن الكريم بالإعجاز في الأسلوب وفي معانيه، حيث تجلت آياته التي نزلت على خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب معجز ومحكم، يعجز الخلق عن تحدي الخالق عز وجل في الإتيان بسورة مثله. ففي القرآن جمال وحلاوة وعظمة وإعجاز يجهله البعض إلا المتدبر والمتماعن للآيات الكريمة، فإنه سيدرك الإعجاز البياني والعلمي والتشريعي في القرآن الكريم.
فإذا تأملنا في القرآن الكريم فإننا لا نرى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا نرى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشكلا من نظمه، وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقديم في أبوابه والرقي في أعلى درجاته، وقد توجد هذه الفضائل على التفرق في أنواع الكلام، إما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فنخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن منظوم التأليف، متضمنا أصح المعاني في توحيد الله تعالى وتنزيهه في صفاته والدعاء إلى طاعته والبيان لطريق عبادته.
لقد نزل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون برهانا على صدق النبي والنبوة، حيث نزل يخاطب قلوب العرب وعقولهم ويطرق على أسماعهم بأعذب الكلمات التي تتأثر بها الأسماع وتنتقل منها إلى القلوب في معان محكمة وحقائق بينة وشرائع منظمة. فقد اعتمد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنور الحق في ذاته على نور القرآن المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الداعي الرشيد إلى هجر عبادة الأوثان بالدلالة واللغة والمعنى والبيان.
فقد تحدى العرب قاطبة بالقرآن حيث قالوا افتراه، فأنزل الله عز وجل عليه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله، فلما عجزوا عن الإتيان بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فقد ثبت أنه تحداهم ولم يأتوا بمثله لعجزهم عنه، لأنهم لو قدروا على ذلك لفعلوا.
في هذا البرنامج أيها الأكارم نسعى لطرح النماذج والأمثلة البلاغية والبيانية التي تطرق إليها القرآن الكريم تؤثث وتؤسس لإعجاز بلاغي وأدبي فائق الروعة والجمال. اللهم وفقنا لهذا.
مستمعينا الأكارم، من التعابير القرآنية الدقيقة والطريفة الدالة على الإعجاز البياني، التفريق بين استخدام كلمتي السنة والعام. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وفي الحقيقة فإن السنة والعام هما مصطلح زمني يقيس الأيام 12 شهرا، ولكن في هذه الآية استخدمت السنة والعام معا، وهذه إشارة إلى أن نوحا عليه السلام تعرض للمعاناة والشدة في دعوة قومه 1000 سنة، واستثنت الآية مدة 50 عاما إشارة إلى أن نوحا عليه السلام لم يعان فيها. فكلمة سنة تختص بالتعب والشقاء والمعاناة، وكلمة عام تستعمل في وصف الراحة والرخاء، ولذلك يعبر العرب عن العام الذي يلاقون فيه الشدة والقحط بالسنة، فيقال أصابتنا سنة.
لا يأتون بمثله، برنامج نجول من خلاله بين أرجاء آي الذكر الحكيم، لنتوقف عند مظاهر الإعجاز البياني والتعبيري في هذه الآيات، مما لا يمكن لأحد الإتيان بمثله بتلك الروعة وذلك الإحكام.
مستمعين الأعزاء، حول الإعجاز البياني في القرآن الكريم ودلالته البلاغية إليكم الحوار التالي.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد للدكتور حميد كناني، دكتوراه في الأدب العربي ومتخصص بتفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة، من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف ترون الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وما مدى دلالته على كون هذا الكتاب منزلا من الباري تعالى ودالا على أنه كان يوحى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للدعوة وإتاحة هذه الفرصة. القرآن الكريم تعريفا هو الوحي المنزل على النبي المرسل. أما بحث البيان القرآني فهو موضوع واسع وشاسع. البلاغة تقف على ذروة البيان، والبيان جزء من البلاغة إلى قسميه: المعاني والبديع، وهذا تقسيم تعليم. القرآن الكريم سبق كل هذه التشعبات: البلاغة والنحو والتجويد وما في هذه المنظومة من علوم، اختلاف القراءات. إذا تمعنا في مفردات القرآن بداية من الحروف ثم الكلمات ثم الجمل، نجد هذا الإعجاز بدلائل ثابتة وواضحة. على سبيل المثال، لا الحصر، أختار آية من باب الإيجاز والإعجاز في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، من باب تعليمي العن هنا بمعنى من، وهو الذي يقبل التوبة من عباد. هذا على مستوى مدارس ومعاهد وجامعات، ويأتي هذا السؤال: بأي معنى عن، والإجابة من، والأستاذ أيضا يلقي هذه وأمثال ذلك، هذا من معاني الحروف، ولو صلبنكم في جذوع النخل في بمعنى على جذوع النخل. لكن القرآن ومفسر القرآن ومستوى تفسير القرآن أعلى من هذه التعليمات. عن تختلف عن من بأن الإجابة والقبول بشكل قطعي، يعني لا شك ولا ريب فيه. إذا كان هناك احتمالية في القبول في من، فليس هناك احتمالية في قضية عن. مثال آخر في الآيات الكريمة: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا المن احتمالية، أما عن التي هي للتجاوز فهنا جاءت في هذه الآية اللي يخبرنا القرآن الكريم أن القبول هنا بشكل قاطع وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم هذا كمثال. مثال آخر في البلاغة في سورة ياسين الآية المشهورة: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه الآية مشهورة. التشبيه أو الوصف هنا لا نتوقف عند تشبيه القمر بالعرجون القديم، بل هناك مشتركات وصفية بين العرجون والقمر، بداية من الشكل، شكل المنحني تقريبا بين العرجون والقمر. ثانيا والقمر. ثانيا إلى أنه الانفرادية والعزلة من ناحية التصوير، التصوير البياني. القمر وحيد فريد، والعرجون القديم في النخل أيضا منفصل إلى عن باقي أعضاء وأجزاء النخلة. وهناك أيضا تيهان، تيهان أو تجد القمر تائه منفرد، وتجد العرجون كذلك. التصوير البياني في القرآن الكريم يتعدى الآليات البشرية حتى في التعليم. إذا وضعنا مادة دراسية من كلام البشر فهي تتوقف عند المدارس والمعاهد والجامعات، وتتوقف عن اليوميات من تعليم وامتحانات، لكن المادة القرآنية، النص القرآني هو فوق هذا المستوى. هذا بإيجاز حول التصوير البياني للقرآن الكريم، والحديث كثير والكلام طويل.
شكري الجزيل لك دكتور حميد كناني، دكتوراه في الأدب العربي والمتخصص بتفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة، من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، مظاهر أخرى من الإعجاز القرآني نستعرضها عليكم في الفقرة التالية من برنامج لا يأتون بمثله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، ضرب المثل بوصف الشيء المستحيل في قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
وهو تشبيه استحالة دخول المجرم الكافر إلى الجنة بدخول الجمل من ثقب الإبرة، علما أن كلمة الجمل هنا تعني الحبل الغليظ الذي تشد به مرساة السفينة، خلافا لما يعتقد معظم الناس أن الجمل هو البعير، وهذا خطأ. فلو كان الجمل هو البعير فليس هناك أي علاقة بين البعير وثقب الإبرة، والقرآن الكريم لا يعطي من الأمثلة إلا أن يكون متوازنا. أما أن يأتي بالبعير ليدخله في ثقب الإبرة فهذا غير منسجم منطقيا.
ومن الملاحظ أن القرآن الكريم ذكر هذا الحيوان باسم البعير كقوله في سورة يوسف: ونزداد كيل بعير. أما الجمل فهو حسب لغة القبائل العربية الأصيلة والقديمة حبل السفينة الغليظ الذي تشد به السفينة إلى المرساة، وبذلك يكون المعنى منسجما.
أيها الأحبة، إذا تدبرنا قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، إذا تدبرنا هذه الجملة الوجيزة فإننا نجد فيها من بديع النظم وبلاغة القول والمدلول الواسع ما لا يمكن لبشر أن يحسن التعبير عنه بمثل هذه الألفاظ الموجزة. فقد ذكرت وصفا مهما للمؤمنين الذين يبتغون وجه الله عز وجل فيما ينفقونه بخلاف غيرهم، ووضعت للصدقة المقبولة شروطا.
الأول أن الإنفاق يكون من بعض المال لا كله، فيكون إسرافا، وهذا ما أفادته لفظة من التبعيضية، وبيانه جاء في موضع آخر من القرآن كقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم.
والثاني أن يتصدق المسلم من ماله لا أن يأخذ من مال الآخرين ثم يتصدق، وهذا المفهوم يستفاد من قوله رزقناهم، فالضمير هم يفيد بأن الإنفاق مما يخص مالهم.
الثالث أن يعلم المتصدق أن المال الذي ينفق منه إنما هو مال الله، فلا يعطي وعنده شعور بالكبر أو المنة على المنفق عليه، لأن الرزاق هو الله والمال مال الله، والله يؤتي ملكه من يشاء. وهذا المفهوم يؤخذ من الضمير نا في قوله رزقناهم، وبيان هذا ذكر في موضع آخر من القرآن منه في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
الرابع أن ينفق على من يضع النفق في موضع حاجته الضرورية، فلا ينفق على من يستعمل المال في السفاهة أو فيما يسخط الله عز وجل.
الخامس أن يكون مخلصا في عمله يبتغي وجه الله والدار الآخرة، وهذا المفهوم يستفاد من الضمير نا الدال على عظمة الله تعالى في قوله رزقناهم.
وفضلا عن ذلك فإن تلك الآية وهي ومما رزقناهم ينفقون أفادت معنى آخر وهو عموم الصدقة، فلا تكون مقتصرة على التصدق بالمال، فمن رزقه الله علما عليه أن يبذل مما علمه الله لهداية الناس ودعوتهم إلى عبادته عز وجل، فإن زكاة العلم العمل به، والذي يملك جاها عليه أن يتصدق بجاهه في الإصلاح بين الناس والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، علما أن عموم الصدقة يندرج تحت لفظة مما. أيها الإخوة والأخوات، نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من الأمثلة والنماذج على الإعجاز البياني والتعبيري في معجزة الله سبحانه الكبرى المتمثلة في ذكره الحكيم. وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى الملتقى.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
برنامج لا يأتون بمثله، إخراج نسيم جلائي،
كتبه للإذاعة الدكتور سعد عمران،
التقديم
نداء فاضلي،
أمير فوزي.
Yeah. جد ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
قلت ركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف